يعلى ابن مرة الثقفي قال: بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مررنا ببعير يثنى عليه، فلما رآه البعير جرجر. يعني كلمة يثنى عليه بمعنى يا شباب يعني يستقى عليه، يعني يستقى عليه الماء، يحمل عليه الماء. فلما رآه البعير جرجر، يعني تردد صوت في حلق البعير. تعرفون أنتم هذه الجرجرة. فوضع جيرانه مقدم عنقه، وقيل باطن عنق البعير يعني. فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين صاحب هذا البعير؟ أين صاحبه؟ فجاءه فقال: بعنيه، يعني بعني هذا البعير. فقال: بل نهبه لك يا رسول الله. يا معقول أبيع لك يا رسول الله؟ وكان أحب إليه من أبنائهم وأنفسهم وأموالهم وكل شيء، وإنه الأهل بيت ما لهم معيشة غيره. شفت الاعتذار حسن إزاي؟ ده بتاع ناس ما لهمش غيره، هو ده كل مالهم. قال: أما إذ ذكرت هذا من أمره فإنه شكى كثرة العمل وقلة العلف فأحسن إليه. يا للجمال والروعة والبهاء. كذلك من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم الذي كان في كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وسمى خاتم النبوة مثل بيضة الحمام، كما عند مسلم، حديث مسلم بالمناسبة، وعند أحمد. وفي رواية عنه: ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه، جابر بن سمرة بقول كده، بين كتفيه مثل زر الحمام، بيضة الحمام بين كتفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رآه بعض القساوسة وأقروا له بذلك، ورآه عبد الله بن سلام حبر اليهود كما سيأتي معنا. وروي عن عبد الله بن سرجس قال: ثم درت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيالان كأمثال الثآليل. هكذا يعني شيء كده حواليه كده، بعض عارفين انتوا العلامة اللي هي البن اللي بتبقى في الجلد دي، سموها خيالان كأمثال الثآليل. وكما قلت لكم دلائل النبوة كثيرة جدا جدا، يعني صعب ان احنا يعني، لكن انا فقط اردت ان اشير اشارة سريعة الى بعض هذه الدلائل. في هو بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشيخ بيناقش بعض المسائل، فبيتكلم عن هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ام لم يرى ربه، وناقش في هذه المسألة وناقشته. المهم المسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، تستطيع ان تقول هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج، تستطيع ان تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم، ان هذه المسألة على وجه الخصوص هي من ماذا؟ هي ليست من كبار المسائل، وليست من معاقد مسائل العقيدة الكبيرة، ليست من المسائل الكبيرة في أبواب الاعتقاد يا شباب، هي مسألة عادية الصحابة اختلفوا فيها، فخلاص من رأى رؤية معينة فليست هناك فيها مشكلة. يعني بعضهم يقول رآه بفؤاده، وبعضهم يقول رآه بعينه، وعائشة تقول: من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله تبارك وتعالى. ويعني المسألة معروفة ومشهورة، المسألة معروفة ومشهورة، أنا لا أريد صراحة أن أنا يعني أطيل فيها. وإن كنا نرى على سبيل المثال، إن كنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، الأدلة تكاد تتكاتف حول هذا المعنى، لم يرى ربه بعينيه، وإنما رآه بعين فؤاده كما فسر ذلك ابن عباس، وده قول عائشة. وهناك أقوال أخرى، بعضهم يقول لا تثبت للصحابة أنهم يعني قالوا أنه رآه بعينه، ومن قال ذلك أنه رآه بعينيه في الدنيا ليلة الإسراء والمعراج فله في ذلك سلف. والأمر ليس كما قلت لكم يعني لا تستطيع أنك تبدع فيه المخالف ولا تفسق. لماذا؟ لأنه ليس هناك قول قاله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا فعل فعلوه يمكن أن يحكم عليه بالبدعة. ده أمر قاله الصحابة أو فعلوه، كيف تحكم عليهم بالبدعة بالبدعية؟ صعب جدا جدا. طيب إذا تكلمنا على سبيل المثال يا شباب عن مسألة الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المقام محمود يعني كما يقال المعنى اللغوي للشفاعة، لما نتكلم عن الشفاعة نتكلم بقى بشيء من التفصيل، شيء بسيط يعني لن نطيل، وربما لن أدخل في خلافات إلا خلافات يسيرة كما وعدتكم. احنا نريد ان احنا كما قلت لكم مسح أبواب المعتقد بصورة فيها نوع من أنواع التقرير، يعني التركيز الأكبر على التقرير، قال الله، قال الرسول، إجماع الصحابة رضي الله عنهم، والبعد عن كثير من مسائل الخلاف حتى مع الفرق ولا أشير إلا لما لا بد منه، أنا لن أشير إلا إلى ما لا بد منه. فعلى سبيل المثال احنا عايزين نعرف يعني إيه الشفاعة. قضية الشفاعة يا شباب يعني قضية مهمة جدا، طبعا أهميتها في إن بعض الفرق تنكر، بل بعض المعاصرين ينكرون هذا الأمر، وأنتم تعرفون هذه القضية. فقضية الشفاعة يقال الشفع كما يقول صاحب القاموس، الشفع خلاف الوتر، الشفع زوجي والوتر فردي، الشفع خلاف الوتر وهو الزوج الشفع يعني. والشفعة هي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والشفعة هي أن تشفع فيما تطلب فتضمه إلى ما عندك فتشفعه، أن تشفع إلى ما فيما تطلب فتضمه إلى ما عندك فتشفعه أي تزيده. وشاه شافع، وشاة شافع في بطنها ولد يتبعه آخر، يعني ليس في بطنها واحد فقط، في بطنها اثنين. سميت شافعا لأن ولدها شفعها أو شفعته، واستشفعه إلينا سأله أن يشفع، يعني استشفع فلان عند فلان، قل لك اشفع لي عند فلان. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. الشفاعة فيها أجر، تستطيع أن تشفع أن تجر خيرا لرجل من مال أو منصب أو وظيفة أو ما إلى ذلك، أو ترد إليه حقوقه، هذا من باب الشفاعة المحمودة. وفي المعجم الوسيط الذي أصدره مجمع اللغة طبعا قال شفع الشيء شفعا. طبعا هذا كله كلام، يعني أنا في هذا الكتاب أذكر فقط من كلام الشيخ ما يعضد التقرير الذي قررته، وإن كان الشيخ يخالف خالفته ورددت عليه بالحجة والدليل في بعض الأبواب، لا سيما في أبواب الإيمان وإخراجه للعمل من مسمى الإيمان في رد طويل جدا، بل أفردت ذلك الرد بمقدمة، يعني عملت مقدمة في البداية في الردود على الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. طيب ما هي شروط الشفاعة يا شباب؟ ما هي شروط الشفاعة؟ طبعا أهل العلم ذكروا شرطين، يعني ذكروا شرطين في من يجوز أن يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هذان الشرطان؟ قال الإذن والرضا، أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى عن المشفوع. وزيك شيخ الإسلام له نص نفيس جدا يقول فيه، اسمع هذا النص، قال مع أن جاهه صلى الله عليه وسلم عند الله أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين، هو سيد الأولين والآخرين، مع أن جاهه، احنا بقى لنا وقت قد إيه يا شباب، مع أن جاهه أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين، ولكن جاه المخلوق عند الله ليس كجاه المخلوق عند المخلوق، فإنه لا يشفع عنده أحد أبدا، لا النبي ولا غير النبي إلا بإذنه، والمخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه، هذا فارق، فهو شريك له في حصول المطلوب، والله تعالى لا شريك له، كما قال سبحانه قل ادعوا الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. جزاكم الله خير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. طبعا يعني الإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا دليل معروف. والرضا يعني في قول تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، الإذن والرضا ويرضى. وقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. طيب لمن تكون الشفاعة؟ الشفاعة في دخول الجنة من النبي لا تكون إلا، هل تكون لأهل الكفر؟ جميل. هل تكون لأهل لليهود للنصارى للملحدين؟ لا، لا تكون إلا لأهل التوحيد الذين ماتوا على التوحيد. ولذلك الشيخ ناصر رحمه الله تعالى أورد في صحيح الجامع قول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. تمام، وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. طبعا في البخاري رضي الله عن الإمام البخاري ورحمه ورفع درجته وحشرنا معه، هذا الإمام العظيم، بخاري يا جماعة من مفاخر أمة محمد، بل أصحاب الكتب الستة من مفاخر أمة محمد، بل أصحاب الكتب التسعة من مفاخر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، علماء الحديث هؤلاء. في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ من أكثر الناس تسعد بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إخلاص القلب بلا إله إلا الله له لوازم: إذا آمنت بالله تؤمن بمحمد، تؤمن بمحمد وتؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين وتؤمن باليوم الآخر، وكذلك تعبد الله على نور من الله، تريد جنة الله. طب واحد بيقول لك أنا ما بعبدش، لا بصلي ولا بصوم ولا بزكي ولا بتاع، بس أنا توحيدي خالص وعارف أنه لا إله إلا الله، هذا كلام فاسد. إن إخلاص التوحيد وتمكن القلب من الله عز وجل يدفع الجوارح للإيه؟ للعمل. ولذلك ابن تيمية له قول جميل جدا في أبواب الإيمان، يقول، ذكره أظن في الإيمان الكبير أو الأوسط، يقول: ومن المحال أن ترى رجلا لا يصلي لله ولا يزكي ولا يحج ولا يسجد ولا يركع ولا يزكي ولا يصل رحمه، ويزعم أن الإيمان، أن في قلبه إيمانا. هذا مستحيل. قال: هذا لا يكون إلا عن نفاق في القلب وزندق. القلب لو فيه إيمان قوي بيدفع الجوارح للإيه؟ للعمل. وقد مثلت لكم قبل ذلك بمثال، قلت لكم: رجل يحب امرأة، أحبها وعشقها، ويعني أحبها حبا شديدا، ملك عليه قلبه، خلاص القلب امتلأ بهذا الحب، جميل، وعنده ما يستطيع أن يحوي به هذه المرأة، يعني عنده الشقة وعنده العفش الأثاث، يستطيع أن يجيب أساس، وعنده القوة التي يستطيع والعقل الذي يستطيع بها أن يذهب لوالدها ويقول له: يعني أريد أن أخطب ابنتك وأن أتزوجها. هذا لو قصر يبقى الأشياء التانية دي مكتملة؟ مستحيل، لا، هذا تصور عقل. إذا اكتمل الحب ويعني اكتملت الأسباب وانتفت الموانع، الطبيعي جدا أنه سيذهب ويقاتل لأجل أن يحوزها إلى رحله وأن يتزوجها. لكن لو كل الأشياء دي مش موجودة، إيه اللي هيحصل؟ هو لن يذهب، خلاص انتهى الأمر. فإذا قوي الإيمان في القلب لابد، ولذلك هناك رباط وثيق جدا بين الظاهر والباطن. الظاهر كلما كان الظاهر يدل على الباطن، الظاهر يدل على الباطن، والظاهر فرع عن الباطن، الظاهر فرع عن الباطن. ولذلك انت تجد لما منسوب الإيمان معك بيرتفع، تلاقي القيام بيزيد وقراءة القرآن بيزيد بتزيد والقلب بيرق والطاعات بتزيد والصدقة بتزيد وما إلى ذلك من أمور. إذا الإيمان ضعف تجد إيه؟ تجد عكس هذه الأمور. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إخلاص لا إله إلا الله ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة، يعني لم يدعو وإنما اختبأها شفاعة لأمتي، فهي نائلة إن شاء الله. من مات من أمتي، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الشفاعة هي المقام المحمود، كما في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير المقام المحمود، قال: ثم اختلف أهل التأويل في معنى ذلك المقام المحمود، فقال أكثر أهل العلم: ذلك هو المقام الذي يقومه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس، ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم، واستشهد لذلك بكثير من الآثار الموقوفة والمرفوعة طبعا، والتي ثبتت في الصحيح. ثم ساق أخبارا أخرى، أشار طبعا خبر مجاهد أن معنى المقام المحمود هو أن يجلسه الله على العرش، طبعا هذا لا يصح ولا يثبت. وهنا تنبيه مهم يا شباب، نحن دائما لا نأخذ كتب المعتقد مأخذ النصوص القاطعة، يعني ليس كل ما هو موجود في كتب المعتقد هي نصوص قاطعة أو أمور مسلم به، قد تكون أمور مختلف فيها، وقد يكون أمر مرفوض أصلا لا يثبت وليس عليه دليل من كتاب وسنة. وهذا مثال، هم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلسه الله معه على العرش يوم القيامة، وطبعا هذا لا يثبت ولا يصح. الطبري قال هذا، قال: يرى أن أولى القولين في ذلك بالصواب ما صح به الخبر عن رسول الله، ورد على القول الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع ربه على العرش يوم القيامة. طبعا شيخ الألباني رحمه الله يقول: ذكر الذهبي في مختصر العلو قول ابن صاعد في قعود النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، قال: لا ندفعها ولا نماري فيها ولا نتكلم في حديث فيه فضيلة للنبي. طبعا لو ثبت كلمة لا نتكلم في حديث فيه فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء، هذا كلام على عمومه خطأ. الصواب أنه لو ثبت حديث فيه فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم فنحن لا نمارس ولا نجادل في هذا. لذلك الشيخ نصر قال كده، قال: لكن الحديث الوارد فيه واه، وفعلا واه، يعني لم يقل أحد أصلا من علماء الحديث بتصحيحه كما صرح به المؤلف، وتفسير بعضهم لقوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، بإقعاده على العرش مع مخالفته لما في الصحيحين وغيرهما أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، ده الثابت. مقام المحمود، مقام النبي المحمود المذكور، هو الشفاعة العظمى، فهو تفسير مقطوع غير مرفوع، ولو صح ذلك مرسلا لم يكن فيه حجة، فكيف هو مقطوع موقوف على بعض التابعين ولا يصح ولا يثبت، لا يصح بنص ولا يثبت. هذا طبعا يعني خلاص احنا اعترفنا، وهذا يعني مثله مثل غيره من بعض الأحاديث. فإذا جاء بعض مصنفي كتب الاعتقاد ووضع بعض هذه الأشياء على اعتبار أنه ورد بها حديث وظن صحة هذا الحديث، هل نسلم له بهذا؟ ويأتينا مثلا أحمق يقول: يا أخي هذا ذكر يا أخي في كتب الحديث، يا أخي كيف أنت لكنه لا يثبت، وأبواب المعتقد ليس فيها إلا قرآن سنة نصوص بس وإجماع الصحابة، ما كان بعيدا عن نص من كتاب الله أو حديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آية أو حديث أو إجماع الصحابة، فليس له عندنا يعني ليس له عندنا قيمة، ولا يمكن أبدا أن نجعله في أبواب المعتقد. طيب احنا تكلمنا عن الشفاعة وشروط الشفاعة وبعض ما قيل في هذا الباب والمقام المحمود ومعنى المقام المحمود. طيب ما هو إذن لواء الحمد؟ يعني الشيء بالشيء يذكر. طبعا في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخ. هذا طبعا من أعظم الفخ، وهذا دليل على أن الإنسان إذا ميزه الله عز وجل وحباه بشيء فلا ينبغي له أن يفخر ولا أن يتكبر ولا أن يتجبر ولا أن يتعالى على الناس. نعم الشفاعة قال لأهل التوحيد من أمتي، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك شفاعات ستأتي معنا، في شفاعات أخرى ستأتي معنا إن شاء الله، فلا تسبق رزقك، انتظر رزقك إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وما من نبي يومئذ، يعني يوم القيامة، آدم فمن سواه إلا تحت لواء، يعني تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أول من تنشق عنه الأرض، يعني يوم القيامة أول من يخرج في الحشر صلى الله عليه وسلم ولا فخر، طبعا أول من يدخل الجنة وما إلى ذلك، ويعتذر الأنبياء كلهم عن الشفاعة ويؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك من المنظومات الجميلة جدا يا جماعة معارج القبول للحافظ حكمي، كان يقول كذا كذا له لواء حمد ينشر، وتحته الرسل جميعا تحشر، كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر. فقيل يعني ان المقام المحمود، بعضهم قال يعطى لواء الحمد يوم القيامة، قال القرطبي: قلت هذا القول لا تنافر بينه وبين الاول، فيكون بيده لواء الحمد ويشفع الاثنان، يعني لماذا نقيم التعارض؟ طبعا الشفاعة شفاعات، الشفاعة شفاعات، في يعني هناك يعني نستطيع قلت في شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي شفاعات للانبياء والاولياء والصالحين من عباد الله تبارك وتعالى، فشفاعة النبي انواع. جميل، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، منها الشفاعة الكبرى طبعا ده التي يتأخر عنها أولو العزم، يعني يؤتى نوح وموسى وعيسى وإبراهيم فأقول لست لها، وكل واحد يحتج بحجة من الحجج كما سيأتي في حديث الشفاعة الطويل، إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأم، فأولو العزم يتأخروا ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم، يذهبون إلى آدم ويذهبون إلى نوح ويذهبون إلى إبراهيم وموسى وعيسى، فيقول اذهبوا الجميع، يقول اذهبوا إلى يعني عيسى يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. حتى يريحهم من الموقف، ودي شفاعة للنبي لا يشركه فيها أحد من الأنبياء ولو كانوا يعني أولي العزم من الرسل. وفي شفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، وفي شفاعته للعصاة لأصحاب الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من النار وإدخالهم الجنة، هذه شفاعة أخرى. وفي شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم. طبعا الأحاديث متواترة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيها إجماع الصحابة قاطبة، وبدأوا من أنكرها يعني ونادوا عليه بالضلال. الشفاعة في أهل الكبائر، لأن نحن لا نكفر مسلما بكبيرة ارتكبها ما لم يستحلها. لو في كبيرة طبعا في أبواب من الكبائر كفر بدون حتى ما يستحل، يعني واحد مثلا بال على القرآن والعياذ بالله، أو سب الله أو سب الرسول، هذا كفر دون حتى لو قال لا أستحل. والله لا أدري الكومنت مقفول كيف، وأنا الآن أرى التعليق. طيب، فشفاعته لقوم من أهل الجنة طبعا فيه زيادة الدرجات والرفعة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ده طبعا كل ده مختص بأهل الإخلاص. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وشفاعته في بعض أهل الكفر، طبعا الشفاعة في بعض أهل الكفر ليس بالإخراج من النار، لكن في التخفيف من عذاب النار عليهم، كما يحصل ذلك مع أبي طالب. ويبدو أنها ثبتت لأبي طالب وحده، قيل يعني ما أنت ما ماذا فعلت، يعني ماذا فعلت لعمك وقد كان يحوطك ويدفع عنك و و و، اللي هو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يعني هو قال على خفين من نار تغلي منهما رأسه. يا الله، وده من أخف أهل النار عذابا، يعني يتحط كده على خفين من نار رأسه تغلي منهم، هذا أخف أهل النار عذابا، فما بالكم بالأشد. فدي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالكفار والمشركون لا يخرجون من النار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولذلك قال الله عز وجل عنهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لكن الله عز وجل يختص بفضله من يشاء. طبعا قسم الآخر بل هو شفاعة الملائكة والأنبياء والعلماء والشهداء. شفاعة الملائكة تثبت في قول الله تبارك وتعالى وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، دي بالملائكة هو، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وأما شفاعة الأنبياء والعلماء والشهداء فهي ثابتة بعموم القرآن، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فهناك شفاعات أخرى بالمنطوق والمفهوم. وفي السنة يشفع الشهيد في كم؟ يا رب اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك على أعتاب المسجد الأقصى المبارك. يا سلام، أسأل الله عز وجل أن يطهره من دنس اليهود. في السنة يقول صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، يشفع الشهيد. الله، يا سلام، اللهم نسألك الشهادة في سبيلك. يعني طبعا مع الكرامات الأخرى الكثيرة جدا بقى يزوج 70 من الحور العين صلى الله من فضله، ويشفع في 70 من أهل بيته، و يعني تغفر له ذنوبه بأول قطرة دم منه، إلى غير ذلك من أمور. وصح أن القرآن يشفع لأهله، القرآن والصيام يشفعان لأصحابهما يوم القيامة. فيقول القرآن منعته النوم بالليل، ويقول الصيام منعته منعته الإيه؟ طعام والشراب بالنهار، أو 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 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. طبعا الحديث في مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. ويعني لعلنا نقف عند الكلام حول الحوض والكوثر، وهو من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما اختص الله عز وجل به نبينا اللهم أمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا طبعا يعني لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، سأتوقف عند هذا القدر. وطبعا إن شاء الله يعني أسأل الله عز وجل إن احنا نستطيع أن ننتهي من هذه السلسلة قبل رمضان، لأن لنا بعض الأشياء في رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. وسيكون البث المباشر سيكون ضعيف جدا، لكن سيكون هناك حلقات مسجلة، يعني برنامج معين مسجل لرمضان يأتيكم يوميا إن شاء الله تبارك وتعالى عبر الصفحات والقنوات المعروفة. فيعني أكتفي هذه الليلة بهذا القدر. يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.